الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 62 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال: باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. سبحان الله، يعني باب عظيم ساقه المصنف في هذا الموطن في بيان مسألة مهمة، وهي مسألة الأطفال الصغار الذين قد ميزوا، ومتى يكون تمييزهم. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه، لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب، فأتى بعبارة سالمة من ذلك، وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبي بخلاف الوضوء، ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه، فقال: ومتى يجب عليه الغسل والطهور. وقوله والطهور من عطف العام على الخاص، وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد، فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم، فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل. وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر، فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم، قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد في رواية، وحكى البندنيجي أن الشافعي أو ما إليه، وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، وقال الأمر بضربه للتدريب، وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لأن الرفع يستدعي سبق وضع. ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا، ولا يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع ثم يصير يافعا إلى عشر، ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام. الحديث الذي ذكره الربيع بن سبر عن أبيه عن جده أو عبد الملك بن الربيع، كأن فيه كلام عبد الملك، فيه كلام، وجاء شاهد له من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أيضا ضعف، إلا أنه بمجموع الطريقين حسنه بعض أهل العلم، مع أن المتأمل للحال سيجد أن بعض ألفاظه ليس لها شاهد، فيما أستحضر أن حديث عبد الله بن عمرو يخالف حديث ابن سبورة في بعض المواطن. قال: حدثنا ابن المثنى، وهو محمد بن المثنى، لنا فترة ما سمعنا ما قرأنا هذا الاسم. أبو موسى العنزي قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: سمعت سليمان الشيباني، قال: سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني من شعب همدان، قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عباس. وابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، فهذا فيه إشارة إلى صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد بلغ. وفي الحديث الصلاة على القبر المنبوذ، ومعناه أنه القبر الحديث بالدفن، فأمهم، وفيه جواز صلاة الجماعة أيضا عليه. وفيه سؤال العالم عمن حدثه للاستيقان والاستبيان، قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان. أي السفيانين هذا؟ ابن عيينة. قال: حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، وقد ذكرنا الأعطية عدة: عطاء بن يسار وعطاء بن السائب وعطاء الخرساني وعطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك، وقد ذكرنا عدة: سعد بن مالك الخدري وسعد بن مالك بن أبي وقاص وسعد بن مالك سهل بن سعد الساعدي، والد سهل بن سعد، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. مفهومه أن غير المحتلم لا يجب عليه غسل الجمعة، ولكن إذا اغتسل وتعود ذلك فهو من المندوحات والمندوبات. على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. وسيأتي الكلام على حكم الغسل في كتاب الجمعة إن شاء الله. والمراد بالاحتلام هو حصول البلوغ بالاحتلام، وهو حلم يأتي في المنام، يرى أحدهم أنه يحدث منه شيء فيقع منه المني، وربما حدث في اليقظة. الإنزال ربما يحدث في اليقظة لحديث البلوغ، وربما يكون البلوغ أيضا بالإنبات أو 15 سنة كما هو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم ما صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي وأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. ساق المصنف الحديث لبيان أن ابن عباس رضي الله عنه توضأ ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، كان له أخوة 9 كلهم يحفظ القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم ولأبي طلحة أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فكان عبد الله. عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري أن جدته مليكة، وجاء في بعض الروايات أن أم سليم، فلا مانع أن كلاهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا مانع أن الحادثة تكررت، والله أعلم. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وفيه إجابة الدعوة والتواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والطعام كان يسيرا، فأكل منه فقال: قوموا فليصلي بكم. وهذا جزاء للمعروف الذي قدموه وإكرام لهم، وفيه جواز صلاة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث. حصير ما مصنوع من سعف النخل ونحو ذلك، أي أن له فترة طويلة، فنضحته بالماء لتطهيره وإزالة ما فيه من التراب ونحوه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للصلاة، واليتيم معه أي بجانبه، والعجوز من ورائنا، لأن المرأة وحدها صف، وإن وجد معها غيرها فحسن. فصلى بنا ركعة أو صلى بنا ركعتين، وهي أقل الصلاة إلا الوتر، فيجوز أن يصلى ركعة. وأيضا فقام رسول الله اليتيم معي، أي أن أنس بن مالك صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليتيم، واليتيم صغير لأنه لا يتم بعد احتلام، فدل هذا على جواز صلاة الصغير، ولن يصلي إلا بطهارة، ما سيتركه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طهارة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، قد تقدم الحديث معنا في كتاب في عدة كتب، وفيه جواز ركوب الحمار وأنها ليست بنجسة، لأنه لو كان نجسا لنزل من عليه يغسل ما فيه من آثار الحمار، ولتان هي أنثى الحمار. الشاهد منه قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي لم أحتلم وإنما قاربت الاحتلام، ومع ذلك يصلي مع الناس ويصف معهم، إلى غير ذلك من الأحكام. واحتج به الجمهور على عدم جواز السترة، وأجاب من ذهب إلى وجوبها إلى أن قوله إلى غير جدار لا يلزم منه أنه صلى إلى عنزة، لا يلزم منه أقصد أنه صلى إلى غير سترة، فقد يكون صلى إلى عنزة أو إلى شجرة أو إلى حجرة أو إلى غير ذلك مما يصلي إليه الناس. وفيها أن سترة الإمام سترة لمن بعده، لأن ابن عباس رضي الله عنه مر بين يدي الصب الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. لو كان ابن عباس، لو كانت سترة الإمام ليست بسترة لمن بعده لقطعت الصلاة. وفيه الجماعة في السفر، وفيه الاستدلال بما يسمى بالإجماع السكوتي، وإن كان ليس بدليل قوي إلا أنه هنا استدل بسكوتهم، فلم ينكر ذلك علي أحد دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان لهم أن يرضوا عن باطل ويسكتوا عنه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. نكتفي بهذه الأحاديث ونكمل الباب إن شاء الله في درس آخر، والله أعلم.